بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من الشهر الثاني من عام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الشيخ السعيد رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة البقرة. نستمع للقراءة أولا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن تكلمنا في المحاضرة الماضية عن بعض صفات المؤمنين، وهذه السورة أو أوائل هذه السورة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مؤمنين خلص، وإلى كفار خلص، وإلى مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم المنافقون. صفات المؤمنين جاءت في أربع آيات، وصفات الكافرين الخلص جاءت في آيتين اثنتين، وصفات المنافقين جاءت في 13 آية، نظرا للالتباس الحاصل من حال المنافق. فالمنافق حاله ملتبس، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يبدي مرة لهؤلاء وجها ولأولئك مرة وجها آخر. لازلنا في الكلام على القسم الأول وهم المؤمنون، وتكلمنا عن بعض صفاتهم، ونكمل إن شاء الله جل وعلا ما بقي من صفاتهم. قال تعالى في صفات هؤلاء المتقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل هذا وصف لمن سبق من المؤمنين يعني هذه الأمة نظرا لأنهم آمنوا بما أنزل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، أم أن هذا وصف لآخرين وهم أهل الكتاب الذين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك آمنوا بأنبيائهم سواء كانوا من اليهود أو من النصارى؟ هذا الثاني اختاره ابن جرير الطبري أن هذا وصف لأهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام وقد كانوا قبل ذلك يؤمنون بأنبيائهم. يؤيد ذلك حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وفيه رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث متفق على صحته. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما هذه الموصولة؟ اسم موصول تفيد العموم، فيدخل فيه كل ما أنزل إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب ومن السنة، فالكتاب هو الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني. لذلك المؤلف هنا رحمه الله تعالى قال وهو القرآن والسنة، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة والكتاب والقرآن العظيم. يقول الشارح فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، يعني يقصد كحال أهل البدع الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويأخذون بعض ما فيه من الصفات ويجحدون البعض الآخر ويؤولونه كما سيأتي. يقول ولا يؤمنون ببعضه إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة، يعني أصحاب الفرق من الجهمية والمعتزلة أو الأشاعرة والمتردية، يقبلون ما وافق عقولهم ويردون ما سواه بأنواع الرد المختلفة إما بالتحريف أو بالتأويل. الذين يقول الشيخ الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها، هم لا يقولون ذلك ولا يصرحون به، ولكن هذا لسان حالهم، هذا لسان حالهم، كأنهم يقولون بعد أن يحرفوها ويؤولوها نحن لا نأخذ بها، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك، الناس تهيج عليهم وتصيح بهم فيقولون نحن نقبلها، نقبل ألفاظها لكن لا نقبل معانيها. يقول الشيخ وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. لماذا؟ لأن الإيمان الحقيقي يقتضي إثبات ما فيها من الصفات التي جاءت في تلك النصوص، صفات الله جل وعلا. أهل الحق هم أهل السنة وسط في هذا الباب، فهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا بلا تمثيل، وينفون نفيا بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر مع نفي المماثلة. وقوله تعالى وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بالكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل، لأنه يلزم من الإيمان بالكتاب الإيمان بالرسول الذي جاء بذلك الكتاب. وما أنزل من قبلك فيها الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وبما اشتملت عليه تلك الكتب، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، يعني ما صح عندنا وما جاء به النص نؤمن به على التفصيل، ما جاء إجمالا نؤمن به إجمالا، وما جاء تفصيلا نؤمن به تفصيلا، كالإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور. ولكننا نعتقد أن القرآن جاء مهيمنا على تلك الكتب، مهيمنا عليها وناسخا لما فيها. يقول: وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. وهذه تصلح معك في مجادلة أهل الكتاب، إذا جئت تجادل نصرانيا أو يهوديا تقول له: نحن نتميز عليكم بأننا نحب أنبياءكم ونؤمن بكتبكم، وأنتم لا تحبون نبينا ولا تؤمنون بكتابنا. بل إذا وجدتم فرصة لسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو تشويه صورته في فيلم مسيء أو كاريكاتير أو نحو ذلك، فعلتم ذلك وسلكتم السبل المتاحة لكم في ذلك. ونحن لا نفعل هذا أبدا بأنبيائكم، لأن أنبياءكم نحن نؤمن بهم ونؤمن بما نزل عليهم. فهذه في محاجزة لأهل الكتاب أو لليهود والنصارى. فالمؤمنون لا يفرقون بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون. هذه من صفات المتقين، الإيمان الجازم بما يكون بعد الموت، ابتداء من القبر وما بعده، وما في القبر من العذاب والنعيم، وما بعد ذلك من الحشر والنشر والحساب والموازين والصراط إلى غير ذلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. يقول الشيخ: وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وسميت بهذا الاسم لأنها بعد الدنيا. الدنيا من الدنو والقرب، والآخرة سميت بذلك لأنها تكون بعد الدنيا فهي متأخرة عنها. يقول: وخصه بالذكر بعد العموم، يعني الإيمان بالآخرة داخل في قوله الذين يؤمنون بالغيب، والآخرة من الغيب الذي لا يعلم إلا بالنص، لكن خصها بالذكر هنا. يقول الشيخ: لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، يعني الواردة في حديث جبريل عليه السلام، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والعمل والرهبة. وهنا قاعدة ذكرناها كثيرا، وهي ذكر بعض أفراد العام بعد العام، ذكر بعض أفراد العام بعد ذكر العام أو عطفه على العام يفيد مزيد الاهتمام والتأكيد عليه، كما في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى بلا شك من الصلوات، لكنها عطفت عليها وأفردت لمزيد الاهتمام بها والتأكيد على شأنها. فهنا كذلك الإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب، لكنه أفرد هنا كما قلنا لأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. إذا كان الإنسان يعلم أن هناك يوم من الأيام سيحاسب على عمله ويجازى على عمله، ويجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فإن هذا سيكون باعثا عظيما على الازدياد من الحسنات والبعد عن المعاصي والسيئات. وبالآخرة هم يوقنون. يقول: اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل. اليقين ذكرنا في الدرس الماضي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه، وأن اليقين ما يجمع طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. اليقين ضد الريب، والعلم ضد الشك، فاليقين هو ما يجمع طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهذه شرحناها لا داعي لإعادتها. أولئك على هدى من ربهم، أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم. كلمة على هنا لإفادة الاستعلاء، فصاحب الهدى مستعل بإيمانه، صاحب الهدى المهتدي مستعل وعال بإيمانه على من دونه، على هدى من ربهم. وتنكير الهدى هنا للتعظيم على هدى عظيم، هدى عظيم جدا، على هدى من ربهم. يقول وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. إذن هذه الأمور التي ذكرناها من صفات المتقين تتضمن أمرين: الاعتقاد السليم الصحيح والعمل الصالح المستقيم. يقول وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم، وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، لأن صاحب الضلال منغمس فيه، محتقر، منغمس في حمأة الضلال وحمأة النفاق والمعصية والكفر والعياذ بالله. ثم قال وأولئك هم المفلحون، يعني مآلهم إلى الفلاح، أي هؤلاء المهتدون المتصفون بهذه الصفات مآلهم إلى الفلاح. وما هو الفلاح؟ يقول والفوز بالمطلوب والنجاة من الشيء المرهوب الذي ترهبه وتخاف منه. حصر الفلاح فيه لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، يعني كأنه قال لا فلاح إلا فلاحهم، أولئك هم المفلحون. وهذا مستفاد من الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، حصر الفلاح في هؤلاء، كأنه قال لا فلاح إلا فلاح هؤلاء. وما على تلك السبيل فهي سبيل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسلكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر بعد ذلك صفات الكفار. إذن انتهت الآيات الأربع التي فيها ذكر صفات المؤمنين الخلص، ثم تأتي أو يأتي بعد ذلك ذكر صفات الكفار الخلص. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا القسم الثاني، وحاله أيضا واضح، كما أن حال القسم الأول واضح، حال الكفار الأصليين واضح لا خفاء فيه. فلذلك قال له إن الذين كفروا، الكفر باللغة هو الستر والتغطية، ويأتي على أنواع، منه كفر العناد، كفر الإباء، الاستكبار، كفر الإعراض، كفر الشك، وغير ذلك مما ذكرناه تفصيلا في دروس سابقة. هؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء هناك سبب لعدم إيمانهم، قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم هو الطبع على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. هذا هو الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ويصح الوقف هنا وعلى سمعهم، ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة، يعني غطاء، غطاء العين. هذه أدوات العلم، وسائل العلم، حرم هؤلاء الاستفادة من أدوات العلم فيما ينفع، مع أن لهم قلوبا ولهم سمعا ولهم أبصارا، لكن لما لم يستفيدوا من القلوب والسمع والأبصار في معرفة الحق وفي السعي إليه وفي الإيمان بما جاء به النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، كان هذا جزاؤهم، الختم على القلوب والأسماع، الطبع عليها، والغشاوة على الأبصار. وهذا كله جزاء لما صنعوا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما لم يؤمنوا به أول مرة وجاءهم الهدى فأعرضوا عنه، فكان هذا جزاؤهم كما سيأتينا بعد قليل. قال: يخبر تعالى أن الذين كفروا، أي اتصفوا بالكفر وانصدموا به وصار وصفا لهم لازما لا يرضعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول الشيخ: وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. تستطيع أن تقول هذا ما يؤول إليه الكفر، أي نوع من أنواع الكفر يؤول إلى الجحود، أي نوع من أنواع الكفر، سواء كان كفر إعراض أو كفر شك أو كفر عناد أو كفر النفاق أو كفر استكبار، يؤول في آخر الأمر إلى جحود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحود ما جاء أو بعض ما جاء به، وإن كان جحودا في الظاهر مع الاعتراف في الباطن، كما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم. إذن هذا من فائدة الدعوة، من فوائد الدعوة هداية الخلق إلى الحق سبحانه، ومن فوائد الدعوة إلى الله إقامة الحجة على العالمين، سواء آمنوا أم لم يؤمنوا. إن لم يؤمنوا فقد قال الله جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: فلعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهذا من حرص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، كان يحرص على هدايتهم حتى يكاد هو يموت ويقتل نفسه من هذا الحرص، فربنا جل وعلا ذكر له تسلية له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. وفيه بيان حرص وفيه بيان حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، وحبه لذلك، وبذله كل ما يستطيع لإيصال الهدى لهم. وهذا هو الواجب على الدعاء، الواجب على الدعاء من بعده، أن يحرصوا على دعوة الناس، وأن يحرصوا على هدايتهم، وأن يقدموا لهم الدلالات، ويبسطوا إليهم أيديهم لدعوتهم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال: ختم الله على قلوبهم، يعني طبع الله على قلوبهم فلا تعي، وعلى سمعهم طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم، يعني لا يعقلون ولا يفهمون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، هذا جزاء لعملهم. فلما زاغوا يعني عن الحق أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، كما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران يغشى القلب، يبدأ شيئا فشيئا حتى يغطي القلب كله، فلا يعي ما يسمع ولا يفقه ولا يعقل ما يتلى عليه. وهذا أيضا في تحذير من خطر الذنوب، الذنوب إذا تتابعت فإنها تغطي القلب بغشاوة. إذا تتابعت الذنوب كما جاء في الحديث الذنب الواحد ينكت في القلب به نكتة سوداء، فإذا ارتكب فإذا استغفر وتاب زال هذا التنكيت، فإذا لم يستغفر ويتوب ظل، فإذا أتى بذنب آخر نكتت نكتة أخرى، فإذا أتى بذنب ثالث نكتت نكتة أخرى، وهكذا حتى يغشى الران القلب فلا يعي ولا يفقه شيئا مما من الخير. فإذا هذا فيه خطورة الذنوب، وأن الإنسان لا يستقل بالذنب، فلا صغيرة مع الإصرار، كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار فإنه لا صغيرة مع الإصرار. يعني لو كان الإنسان يأتي صغائر يقول هذه صغيرة، ثم يقول يأتي أخرى يقول هذه صغيرة وهذه صغيرة، ويصر عليها فتلحق أو تلحق بعد ذلك بالكبائر. فالإنسان يخاف على نفسه من تراكم الذنوب، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه الجبال الكبيرة أصلها من الحصى الصغير. قال وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء، غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان. لماذا؟ بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن هذه يؤخذ منها القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل، كما أعرضوا عن الحق أول مرة عندما جاءهم وتركوه ولم يلتفتوا إليه، طبع الله جل وعلا على قلوبهم فلا يصل إليها دعوة ولا يصل إليها راضع ولا تقتدع بشيء. وهذا يقول الشيخ عقاب عاجل. من فوائد هذه الآيات خوف الإنسان من تقلب القلوب، الإنسان يخاف على نفسه ولا يأمن على نفسه من تقلب القلب، ويدعو الله جل وعلا دائما أن يثبت قلبه وأن يصرف قلبه إلى طاعته وأن يثبت قلبه على دينه، كما جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ينبغي الإلحاح على الله جل وعلا بالثبات، العبد يلح على الله جل وعلا أن يثبته ويتضرع إليه بذلك، لأنه إن لم يثبته زاغ وضل وزل. وفيه كذلك من الفوائد خطورة الذنوب، والتساهل فيها حتى تكثر على الإنسان وينطبع على قلبه الران والعياذ بالله تعالى. ثم ذكر العقاب الآجل فقال الذي مضى كان من عقوبة الدنيا، فقال في عقوبة الآخرة ولهم عذاب عظيم، أي عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. فإذا كان هذا عقوبة هؤلاء فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على نعمة الإيمان، وكفى بها نعمة، يحمد الله جل وعلا على نعمة الإيمان العظيمة الذي اجتباه بها وعلى السمع والطاعة، بخلاف هؤلاء الذين لا يتدبرون ولا يعون ولا يعقلون شيئا من الخير الذي يتلى عليهم. ثم ذكر الصنف الثالث وهم المنافقون، ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، هذا فيه إشارة لتعريف المنافق، لكن سيأتي الآن التصريح من كلام الشارح بذلك. هذه الآيات فيها وصف المنافقين وفيها فضح المنافقين وفيها بيان حالهم، وقد بين حالهم في كتاب الله جل وعلا وفضحوا في عدة صور في آل عمران وفي النساء وفي التوبة وفي سورة خاصة بهم سورة المنافقون، فضحوا في هذه الصور وفي غيرها بما يجلي حالهم للمؤمنين، بما يجلي ويوضح حالهم للمؤمنين حتى لا يلتبس حالهم. كما قلت النفاق أمر فيه التباس، فيه التباس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فربنا جل وعلا من كرمه أن وضح للمؤمنين حال المنافقين، فقال في بيان الصنف الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يذكر أهل العلم أن النفاق لم يكن في مكة، لم يكن قبل الهجرة، لم يكن النفاق في مكة، لأن مكة لم يكن فيها إلا مؤمن وكافر، وأيضا النفاق لم يكن في المهاجرين، لأن المهاجر عندما هاجر ترك ماله وأهله وبيته وقد يترك أولاده، وهذا لا يكون في المنافق. المهاجر الذي يترك أهله وماله وأولاده لا يكون هذا من حال المنافقين. وأيضا لم يكن النفاق في أول ورود المؤمنين المدينة، وإنما ظهر النفاق بعد غزوة بدر، بعدما انتصر الإسلام والمسلمون وأصبحت لهم شوكة، فبدأ بعض الخائفين من الكفار والمشركين ومن أهل الكتاب ومن الأعراب يدخلون في الدين تقية، يظهرون الإسلام أو الإيمان ويبطنون الكفر الكامل الصريح. فعندئذ بدأ النفاق بعد غزوة بدر على ما قاله أكثر المفسرين. وهذا الصنف خطير جدا، خطير جدا للالتباس الحاصل منه. قال تعالى في تجلية هؤلاء وتوضيح أمر هؤلاء ومن الناس، يعني بعض هؤلاء بعض الناس، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وذكرهم في مكان آخر في بيان من هؤلاء، قالوا ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول الشيخ واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. يعني لو قلنا يدخل في هذا التعريف النفاق الأكبر والأصغر لكان أولى، لأن النفاق العملي منه ما يكون داخلا في النفاق الأكبر الاعتقادي المخرج من الملة، كالمسرة لانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم والكراهية لانتصار دينه. وكذلك إذا عمل الإنسان العمل مما يبتغى به وجه الله جل وعلا عمله كله من أجل الدنيا كان هذا من النفاق الأكبر. يعني يسير النفاق المعروف الذي هو يسير الرياء الذي هو من الشرك الأصغر يسير، أما إذا كان كل العمل لغير الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل في النفاق الأكبر المحبط للعمل والعياذ بالله تعالى. يقول الشيخ: ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق الأصغر على ما قلنا. فالنفاق العملي يعني النفاق العملي الأصغر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. أما النفاق الاعتقادي المخرج عن دينة الإسلام هو الذي وصف الله به المنافقين في هذه الصورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل الهجرة، فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم ذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة لتحقن دماؤهم ولتسلم أموالهم. إذن هذا هو السبب في النفاق، لكي يسلموا تسلم أرواحهم وتسلم نفوسهم وتسلم أموالهم، أيضا ليخادعوا المسلمين، ليخادعوا المسلمين وليظهروا عوراتهم للكفار، وهذا هو الذي حصل. يقول: فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل، يعني أوضح ووضح أحوالهم أحوال المنافقين، ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم، يعني ذكر هذه الأوصاف أيضا حتى ينقمع أهل النفاق وليعرفوا أن أحوالهم مكشوفة لا تخفى على أهل الإيمان وأهل الإسلام، كما قال: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أصل النفاق ما هو؟ إبطان الشر وإظهار الخير، هذا أصل النفاق، إبطان الشر والكفر وإظهار الخير. يعني يقولون قولا لا حقيقة له، يقولون آمنا، يقولون أسلمنا، وهذا لا حقيقة له، وإنما قالوا ذلك للحفاظ على أرواحهم وأموالهم. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله: وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. ركز هنا المؤلف على قضية القلب، لأن حال المنافقين كما قلنا أنهم قلوبهم تبطن الشر وتبطن الكفر، وألسنتهم تظهر الإسلام، وبعض أعمالهم فهم يصلون مع المسلمين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ويذكرون الله، لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وقد يخرجون معهم للجهاد ثم يدعونهم، فقد يأتون ببعض أعمال الإيمان الظاهرة، أما القلوب والعياذ بالله فهي مملوءة بالغل والحقد على أهل الإسلام وإبطان الكفر. يقول: وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين فيما زعموا، وإلا فإنهم لا يخدعون إلا أنفسهم. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. قال تعالى في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ففي الآية ذم الخداع والمكر، ذم الخداع والمكر، وأن الخداع والمكر يعود على المخادع ولا يعود على الله جل وعلا ولا يعود على المؤمنين. يقول فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله جل وعلا وعباده هذا المسلك، يعني ظانين أنهم سيفلحون في مخادعة الله والمؤمنين، فعاد خداعهم على أنفسهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يقول الشيخ فإن هذا من العجائب، لأن المخادع يعني له حالات، إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد، يعني هذا الخداع هذه الحالة الأولى، أو الحالة الثانية أن يسلم لا له ولا عليه. لكن هؤلاء عاد خداعهم عليه فلم يصلوا إلى مقصودهم ولم يسلموا، كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها. انظر شخص يسعى في هلاك نفسه وفي تدمير نفسه، وهذا من باب العقوبة بنقيض مقصودهم، عوقبوا بنقيض مقصودهم، أرادوا أن يخادعوا الله جل وعلا وأن يخادعوا المؤمنين فعاد هذا الخداع عليهم. كيف خداعهم؟ بتحايلهم على الشرع المطهر من أجل أن ينالوا مصالح دنيوية فيحفظوا ويعصموا أموالهم ودماءهم، وهذه قاعدة مضطردة، أن الذي يخدع ويمكر فإنه يعاقب بنقيض قصده، وكما جاء في الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وهو سريع الحساب وشديد العقاب سبحانه وتعالى. يقول لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباد المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت أموالهم وحقنت دماؤهم، يعني سلموا من القتل والسبج وعذاب الدنيا، صار كيدهم في نحورهم وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة. يعني إذا وجدوا المؤمنين انتصروا حزنوا حزنا شديدا، لأن من صفات المنافقين السرور بانخفاض الدين أو هزيمة المسلمين، وأيضا من سرورهم علو الكفار على المسلمين، ومما يكرهونه أن ينتصر أهل الإسلام. فهذا خديعتهم لأنفسهم، يظنون أنهم ينجون ويسلمون وهم يريدونها المهالك، يعني يريدون أنفسهم المهالك ويذوقونها كأس المذلة، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هم فعلوا هذا في الدنيا لنجاة أموالهم وأنفسهم، ولكنهم سيعاقبون بنقيض قصدهم، فكانوا في الدرك الأسفل من النار، فهم أرادوا النجاة لكنهم وقعوا في أسفل سافلين والعياذ بالله تعالى، في حسرات دائمة لا تنقطع. فهذا من خداعهم لأنفسهم الذين ظنوا أنهم ينجونها، لكنها في الحقيقة لن تنجو، وإنما كما قلت هي في أسفل سافلين وفي الدرك الأسفل من النار. وهم بكل هذا لا ومع كل هذا ما يشعرون، فلا يدرون خطر ما هم قادمون عليه، لا يدرون خطر ما هم قادمون عليه، لأنهم في عمى وتخبط مستمر. قال تعالى: في قلوبهم مرض. يقول: والمراد والمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان، يأتيه مرضان: مرض الشبهات ومرض الشهوات. يقول: مرض الشبهات الباطلة والشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي من مرض الشهوات، كما قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. والمقصود هنا مرض الشهوة. والمعافى من عوفي من هذين المرضين، يعني من مرض الشبهات والشكوك ومن مرض الشهوات المرضية المضلة، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي ضلالة إلى ضلالتهم، وشرا إلى شرهم. وهذا أيضا ماشي على قاعدة الجزاء من جنس العمل، كما قال في أهل الهداية: والذين اهتدوا زادهم هدى. الذي يهتدي ويمشي في طريق الهداية الله جل وعلا يزيده هدى ووفقه للهدى ويزيده ثباتا وآتاهم تقواهم. وهذا في خطورة القلب، في قلوبهم مرض، في خطورة القلب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فالإنسان عليه أن يعتني بقلبه ولا يهمله. الإنسان قد يعتني بلباسه، قد يعتني بأظافره، قد يعتني بشعره، قد يعتني بأسنانه، ولكنه يهمل قلبه، لا يدري هل زاد إيمانه أم نقص، هل في قلبي شبهات أو شهوات مرضي أم لا. ففي هذا الجزء من الآية خطورة القلب، وأن عليه مدار السعادة والشقاوة، وأن القلب يموت ويمرض ويصح. ففيه أهمية عناية الإنسان بقلبه وعدم غفلته عنه، ووجوب الحرص على علاجه ومعاهدته. يقول: والمعافى من عوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، هذا بالنسبة لمرض الشبهات المحرمة، فرفل في أثواب العافية، يعني مشى في أثواب العافية ويمشي ويلبس مع اتساع أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وهذه قاعدة كما قلت مهمة، وهي من كلام السلف الصالح: من جزاء الحسنة أنها تدل على الحسنة الأخرى، والحسنة الأخرى تدل على الحسنة التي بعدها، ومن عقوبة المعصية أنها يعقبها معصية ويعقبها معصية ويعقبها معصية. والله جل وعلا يستر العبد، لكن العبد قد يتمادى في المعاصي فينكشف ستره، فإذا انكشف ستره علمت أن هذا العبد كان يأتي هذه المعاصي ويستره الله جل وعلا، لكنه لم يحفظ ستر الله جل وعلا عليه. ففي هذه الآيات الخوف والوجل من أن يبتلى الإنسان بمثل حال هؤلاء، والعبد يحمد الله جل وعلا على العافية ويطلب من الله جل وعلا دائما المعافاة في الدين والدنيا. وفي أيضا الحذر من مكر الله جل وعلا، الحذر من مكر الله جل وعلا بالذين يمكرون بالمؤمنين ويمكرون بأهل الإسلام. وفي خطورة العقوبة بزيادة أمراض القلب، وأنها من أعظم العقوبات، لأن القلب هو ملك الأعضاء، هو ملك الأعضاء، فالعقوبة عليه عقوبة لجميع الجسد ولجميع الأعضاء. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الباء هنا للسببية، يعني الذي حصل عليهم بسببهم، بسبب تكذيبهم، حيث قالوا إنهم مؤمنون وهم كاذبون في ذلك. لهم عذاب أليم يعني عذاب مؤلم. وفي من الفوائد أن الكذب سبب العذاب والمصائب، وفيه التحذير من الكذب كثيره وقليله. يعني هنا الكذب هو الكفر، لكن فيه تحذير من الكذب جميعه، سواء الكثير والقليل أو القليل، سواء كان في الاعتقاد كحال المنافقين أم في غيره. وكما جاء في الحديث يكم الكذب، فإن الكذب يهدي للفجور، والعبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله تعالى. قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إفسادهم يكون بالكفر، بالشك، بالمعاصي، بإلباس الأمر على المؤمنين، بتضييعهم الفرائض، بالكذب على أهل الإيمان، بمظاهرة المشركين على المؤمنين. هذا معنى كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. يقول هنا الشيخ: أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم، يعني يتجسسون على المسلمين والمؤمنين ويبلغون أحوالهم لأعدائهم ليكيدوا لهم، وموالاتهم للكافرين، وهذا من الإفساد. ومن الإفساد أيضا أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. كانوا يقولون هو أذن يستمع للمؤمنين، أذن خير، هو أذن خير يستمع لأهل الإيمان. وأيضا الأذية له بالحسية، كلما استطاعوا أن يمكروا به أو يتوصلوا إلى قتله فعلوا، لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى شيء من ذلك. وهذا حال المنافقين في كل عصر ومصر، فإنهم يحرضون الكفار على أهل الإيمان. قالوا إنما نحن مصلحون، لماذا؟ ليسلموا من القتل وتسلم أموالهم. وهذا فيه من الفوائد خفاء النفاق وشدة التباسه على الناس، التباسه وتلبيسه مما يستوجب الحذر منه، خفاء النفاق. وفيه أن المنافقين لا يحبون الناصحين، لأنه كلما نصحوا قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون يعني عند أنفسهم. يقول الشيخ: فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد، يعني زعموا الإصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، كما قال في فرعون عن موسى ومن معه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وكما قال ملأه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني يزعمون أن موسى عليه السلام جاء للإفساد في الأرض، وموسى إنما جاء للإصلاح. فهذا حال المفسدين في كل عصر ومصر، يزعمون الإصلاح وهم في الحقيقة يرمون الفساد. يقول: وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد تحريمها ومع اعتقاد أنها معصية. يعني العاصي الذي يرتكب المعصية، يشرب الخمر، يزني، لكنه يعلم أن هذا معصية ويخاف منها، هذا أخف من المفسد الذي يفسد ويقول أنا مصلح، يقول فهذا الأخير للعاصي أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، يعني لسنا نحن إلا مصلحين، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا مصلحين، فالله جل وعلا قلب عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيله وخدع الله جل وعلا وأولياءه ووالى أعداء الله سبحانه وتعالى وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح. هذه دعوة وهي دعوة باطلة، كل دعوة تحتاج إلى بينة، والدعاوى إن لم يقم أو إن لم يقم أصحاب يقم أصحابها عليها بينات فأهلها أدعياء أو فأصحابها أدعياء، لابد لكل من يدعي دعوة أن يأتي ببينة، وإلا لأصبح الأمر فوضى. كل إنسان يدعي أنه مصلح، لا، إذا ادعيت أنك مصلح لابد أن تأتي ببينة، والبينة هو الميزان المعروف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كان ما كان الشخص الذي يزعم الإصلاح، فكل من ادعى الإصلاح طلب بالبينة كائنا من كان. يقول وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، ولكن لا يعلمون علما ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على الوجه الأرض. العمل بالمعاصي يفسد الأرض كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كثير من الناس ما ينتبه لهذا، يسعى للإصلاح، يعني يسعى للتنمية الاقتصادية التنمية الاجتماعية، ولا يسعى لإصلاح أحوال الناس من ناحية الإيمان والأعمال الصالحة. هو يظن أنه لما يزيد الدخل وينمي بعض المنتجات أن يحصل انتعاش، لا، حتى أقل عندك ما عندك، فإن الفساد يأتي في الخيرات وفي أقوات الناس وفي أموال الناس، يأتي من جراء المعاصي والعياذ بالله، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يقول الشيخ هنا منبه عن هذه المسألة العظيمة، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصر فيها من الآفات بسبب المعاصي. إذا المعاصي تأتي بالأمراض للناس وتأتي بالآفات للزرع والثمار، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله، هذا هو الإصلاح والإيمان به. لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده، يعني عمل في الأرض بالمعاصي أو بالشرك أو بالنفاق، كان سعيا بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. أعلن أن نقف على هذه الآية الأخيرة واكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.